بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام إلى أن صفات الوصي تعتبر حين العمل بالوصية، لا تعتبر حين كتابة الوصية أو إنشائها، ولا تعتبر عند الموت، ولا تعتبر من كتابة الوصية إلى الموت، ولا تعتبر من كتابة إلى حين تنفيذ الأعمال. إنما الشروط الوصي نريد حين العمل، هذا الواجب. فسائلها موجودة حين العمل وقبل العمل، حين الموت بعد أحسن. إذا موجودة حين العمل وحين الموت وحين كتابة الوصية بعد أحسن. مثل ما أقول نشترط في مثلا في 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 في, في الراوي الوثاقة، يعني ما يكذب، قولها ما يكذب ولا يترك أي واجب ولا يفعل أي حرام بعد أحسن. إذا ثقة يعني هذا عاد وعادل ومعصوم وبعد أحسن. فلما نقول أنه نشترط أن تكون صفات الوصي موجودة حين تنفيذ الوصية وحين العمل بها، ليس معنى ذلك إذا وجدت هذه الصفات في هذا الوقت وقبلها مو مقبول وبعد أحسن. انتهينا من هذه المسألة. مسألة ثانية، نعم إيه لا لا بعد أحسن، يعني شارع يقول ما يخل، لأن الشيء الضروري موجود وزيادة. هم العقل يقول بعد أحسن، هم الشارع يقول بعد أحسن، لأن الشيء اللي نريده في تنفيذ الوصية وهي الأمانة هذا موجود حين العمل، وقبل العمل هم موجود الأمانة. أو شكو بيه ماكو مانع. طبعا أنا رأيت في بعض كتب أهل السنة يقول الوصية مستحبة أو واجبة، في بعض الموارد مستحبة، في بعض الموارد مثلا مستحبة. شو يقول؟ يقول أنا يوصي لأولاده أن يعملوا هذا العمل، أن يدخلوا هذا المدخل.
أنا عفوا قبل أنه على الثاني صفات الموصي
بارك في قدرته
خمسة وزايتهم ستة جناب.
هو القول السادس
هذا الأول هنا حسن عقلي بعد هو أكثر
ما يخالف بعد أحسن، يعني لكن ما يبطل الذي يقول
الأول أحسن من كل
أحسن، لكنه ما يقول أنا فقط دليل وغير مدليل، يعني لا يقول فقط هذا المورد تكون الوصية صحيحة وغيره مو صحيحة. هنا انتبهوا، بعض أهل السنة رأيت أنه يقول الوصية التي على الولد يجب تنفيذها، إذا قال مثلا هاي مثلا أولادي دخلوهم في المدرسة الفلانية كون ينفذون أولاد الكبار، ها أن ابني الكبير خلي يزوج فلان ابنية يقول يجب أن ينفذ، هذا طبعا باطل. لذلك صاحب الشرع يقول تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية، يعني الميت يوصي على أولاد الصغار بنات الصغار إيه؟ على أموال ثلثة إيه؟ على أموال الأولاد إيه؟ يعني هو إلى ولاية عليها، تصح الوصية في هذا المقدار، تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية كالولد أو الولد، وإن نزلوا يعني أولاد الصغار أولاد أولادي اللي ولاية عليهم صغار، فأنا من عندي ابن وميت وعندي أولاد منو يرث أولاد الأولاد؟ ما عندي أولاد، أنا ما عندي أولاد، آباء ماكو، فالذي يرث أولاد الأولاد. فهنا الوصية تكون نافذة على الأولاد الصغار وأولاد الأولاد إذا كانوا هم الورثة. طيب هاي الوصية تكون نافذة. فإذا أوصى على أولاد الكبار قال ابني الكبير اللي عمره 19 سنة خليه يتزوج فلانة، هاي الوصية لازمة؟ أوصى لما ليس له حق فيه. ابنك 19 سنة هو يتزوج ما يحتاج ولايتك بعد، ما لك ولاية عليه، فتوصي أن يتزوج فلان شنو؟ فلو أوصى بالولاية على أولادي الكبار العقلاء، أو أوصى على أبيه أو على أقربائه، هاي الوصية باطلة، أنت ما لك عليهم فرد ولاية حتى توصي على أبوك أو توصي على أقربائك، ما عندك ولاية على الأقرباء، إذا الوصية باطلة. لعدم ولاية لك على أولادك الكبار في التزويج مثلا، أو قال أولادي الكبار حصتهم خلي خلوها في فلان شركة حصتهم من الأرث، أنت ايش عليك بيهم؟ أنت عندك ولاية عليهم؟ إذا أموال عندهم يبدون يشغلوها بهالشركة بهالشركة، أنت ايش عليك تقول أولادي حصتهم من الأرث خلي خلوها فلان شركة؟ هاي الوصية باطلة. لعدم ولاية للميت على حصة أولاده الكبار، ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح. حصتكم حطوها فلان شركة، حصتكم نصها صرفوها في مواكب الحسين، باطل. أنت شعليكم حصتهم، حصتهم هم يصرفون بها، رزقكم نصها صرفوه في مواكب الحسين، هذه وصية لا يجب العمل بها. طيب، وكذلك إذا أوصى أن يتزوج ولده الكبير ببيت عمه، أما هذه الوصية باطلة لا يجب العمل بها، لأن لا ولاية له على هذه الأشياء التي أوصى فيها في حياته، فكيف تكون له ولاية عليها بعد حياته؟ هذا باطل. طيب، نعم، إلى حق في أن يجعل وصيا على ثلثه كيف يصرفه، نعم له ولاية على ثلثه، وله ولاية على أموال أولادي الصغار وتربيتهم وتزويجهم ما داموا صغار، إيه إلى ولاية في التزويج، نعم. فالولاية الحق في الوصاية على ثلثه إذا أخرجه عن ملك الوراث، قال هذا الثلث مالتي أريد أنا أنتفع منه بعد الموت، يصرف في فلان شيء فلان شيء فلان شيء، نعم. أما إذا ما أخرج ثلثه، ما أخرج الثلث عن ملك الوراث، يعني ما قال ثلثي أريده، فحتى الوصايا فيه لا تنفذ. قال أنا ثلث ما أريد، ولكن يا أولاد ثلث ما أريد، يعني ما أخرج ثلثه لنفسي، ثلث ما أريد، ولكن يا أولادي كل من عند حصة من الإرث خلي عشرها يعطيها إلى فلان هو من عنده، هذه وصية باطلة لا تنفذ. لماذا؟ لأن لم يخرج الثلث صار للوراث، الوراث أنت ذول الوراث الكبار شنو ولايتك عليهم في حصصهم وفي أموالهم؟ عشرها يعطوها إلى فلان، أنت ما أخرجت الثلث. إلى حق في الإيصاء بحفظ أموال اليتامى وتنمية أموال اليتامى، كما في الرواية أنه له حق أن يجعل وصيا يضارب في أموال اليتامى، يضارب يعني يشتغل تربية اليتامى، إيه نعم، بصورة خاصة أن أولادي الصغار لا تخليهم فلان مدرسة، يخليهم فلان مدرسة، إيه نعم له الحق، لأن هو في حياته إلى حق أن يخليهم في مدرسة خاصة، فإلى حق أن يوصي أن أولاد الصغار يوضعون في مدرسة خاصة، إيه نعم. أما يوصي على أبيه وعلى أخيه الكبير وعلى أقربائه أن هج سووا هج سووا، هذه الوصية باطلة، وإن كان بعض أهل السنة يقول هذه الوصية يجب العمل بها. طيب، الثلث إلى أخرجه، قال أنا أريد ثلثي، الثلث إلى أخرجه عن ملك الوارث، قال أنا أريد ثلث، ونصب وصيا عليه، ها قال أنا أريد ثلثي ووصي فلان في ثلثي يفعل به كذا وكذا وكذا، هنا مات الأب الذي أوصى بثلثه لفلان أن يعمل به عمل معين، هنا صار شريك مع الورثة في هاي الحاجة إلى ثلث، في هاي الحاجة إلى ثلث، في هاي الحاجة إلى ثلث، صار شريك. الوصي يقدر يميز ثلث الميت، يقول أنا ثلث الميت أقول في هذه الدار، الوصي ما له حق، ما لحق أن يميز ثلث الميت الذي أخرجه لنفسه ومات وصار شركة مع الوراث. الوصي لا يتمكن أن يميز هذا ثلث الميت إلا إذا نص الموصي على ذلك. ها، الموصي إلى حق يعين ثلث في هذه الدار، يعني عدة أموال يحسبها، أموال نقدية، أثاث عدة، دكان عدة، وعد بيت، يحسب يشوف البيت ثلث ملكيته، ثلث ملكيته. قال أنا ثلثي أريده هذا البيت، وهم يقولون إذا هنا تعين، هنا تعين. فالميت إلى حق الموصي أن يعين ثلثه في عين معينة. خب هسه شنو الدليل؟ الميت أحق بماله ما دام حيا، هذا حي لو مو حي. يقول أنا إذا مثل ثلث الآن عينة في هذه الدار، الميت أحق بماله، الحق كل أمواله يصرفها، الحق لا ما يصرفها، يعين ثلثة في هذه الدار، شكو بيه. فإذا قال للوصي التعين الثلث، يعني الحق أنا عين الثلث، الآن أنا معك التعين الثلث في عين معينة، الوصي إلى حق يعين، بعد الورثة ما لهم حق يعترضون. أما إذا الميت ما عين ولا قل للوصي إن تعين، فيكون الميت شريكا مع البقية، لا تفرز حصته إلا بالتوافق. فهي المسألة أن الميت إلى حق يعين ثلث في عين معينة ما بيها روايات، لكن فيها شيء عام، الميت أحق بماله ما دام حيا، إلى حق يعين ثلثة في هذه الدار، إذا إلى حق إلى حق يوصي به، يقول للوصي أنت عين ثلثي في عين تراها صالحة. فإذا عين بعد الحق الورثة ما لهم حق أن يعترضوا، ما لهم حق. فإذا نقول الميت يقول أولى بماله من الوراث، إذا أولى بماله يعني الميت أحق بماله ما دام حيا، أولى بماله من الوراث، إذن يجوز أن يعين، ويجوز أن يوصي للوصي أن هو يعين ثلثه في عين معينة، لأنه أولى بماله من الوراث، أولى بماله. فالميت أحق بماله بأعيانه، بأعيان ماله من الوارث. ولعموم فمن بدله، هذا أوصى قل ثلثي أريد هنا، الوصي أنت الوصي التعين الثلث، فإذا عين الوارث بعد ما حد يقدر يبدل، لماذا؟ فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولا معارضة، ماكو معارضة، يقول الميت ما له حق أن يعين ثلثة في عين معينة، ماكو معارضة، ما له معارضة. بلي الوارث أحق بالأعيان من الديان، أعيان التركة أحق هم بيها من الديان، ديان يطلبون ذمة الميت ولهم حق في التركة، أما في العين ما لهم حق. فالوراث أحق بالأعيان التي تركها الميت من الديان. مرهونة يعني، ايه هم احق بالعين، يعطون الرهن ياخذون العين، لكن ما يقدر يبيع العين. البراث احق من الديان، فليش مرهونة على المال الذي هو كلي في الذمة، يعطون المال كله ياخذون العين. فالوراث، فاذا الميت احق بالاعيان من الوراث، الى حق يحدد ثلثة في عين معينة، والى حق ان يوصي الوصي ان هو يعين. والديان احق بالاعيان، العفو، الوراث احق بالاعيان من الديان، لان الديان يطلبون شيئا كليا، دول يملكون هذه الاعيان الخارجيه. فاذا الميت ما عين ثلثه في عين معينه، قال ثلثي من التركه يعمل به زيد كذا وكذا وكذا، صار شريكا معه، شريكا للوارث. حينئذ لا يتعين الثلث إلا بموافقة، موافقة الجميع. طيب المسألة الأخرى التي تأتي، يقول يجوز لمن يتولى أموال اليتيم بوصاية ونحوها، أو من يتولى ثلث الميت في أن يصرفه في كذا وكذا وكذا، يجوز لمن يتولى أموال اليتيم بوصاية من الميت أو لا، مو وصاية، إحنا قلنا مات ما عنده وصي، الإمام قال إذا كان مثلك أو مثل ابن الحميد يلا يلا يصير قيم، فواحد صار قيم من الجوارين، أو الأخ الكبير صار قيم على الأولاد الصغار، ما أوصى الميت، ما أوصى، ما خلى وصي، إحنا قلنا ما خلى وصي، روح تقول يتقدم للوصايا أحد الثقات، أم قد تكون وصية على الأطفال، الأخ الكبير يصير وصي على الأطفال، كافي إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بس، ما أكد إلا الحاكم الشرعي. فهذا الوصي الذي إما من الميت عين الوصي، أو لا تقدم أحد الجوارين لحفظ أموال يتم، يقول هذا الحق يأخذ أجرة على عمله، إذا كان عمل ممن له أجرة الحق أن يأخذ أجرة، يا أجرة أجرة المثل، مو بكيف، يقول أنا أجرتي في حفظ أموال اليتامى وتربيتهم 5,000 دولار بالشهر، لا مو بكيف، أجرة المثل. شوف الناس يقولون أنت لما تعمل بأموال اليتامى وتحفظ اليتامى من المرض وتدخلهم مدارس وتحافظ عليهم، إيش قد أجرة المثل لهذا العمل؟ لك أجرة المثل لا أكثر. فيجوز لمن يتولى أموال اليتيم بوصايا ونحو الوصايا أن يأخذ أجرة المثل من نظره في المال، يجوز أن يأخذ أجرة المثل. هذا طبعا أحد الأقوال في المسألة ذكره صاحب الشرايع. دليل شنو؟ دليل احترام فعل المسلم، أنا خلاني وصي هو يجب علي أن أعمل، لكن مجاني، هذا عملي محترم أو لا؟ عملي محترم، احتمال احترام عمل المسلم، هو فرض يجب علي العمل، هو يجب علي العمل مجاني، أعمل أخذ أجرة. وجوب العمل لا ينافي أخذ العوض على العمل، مثل وجوب بذل الطعام في المجاعة بالقيمة السوقية، يجب علي أن أبي أطلع الطعام وأبيعه في المجاعة، لكن خب بالقيمة السوقية لا أقدر أقول بقيمة عالية ولا مجاني، بالقيمة السوقية. ثم هذا الوصي لما خلاني أنا وصي، يعني إلا أنا أعمل مباشرة، أنا أخلي فد أجير، أجير أعطي أجرة من المال، مال الأطفال أو من ثلث الميت أعطي أجرة بالمباشرة علي مواجب، أنا وصي يعني أنا أنفذ، أما بالمباشرة لا أخلي أجير، إذا أنا عملت إلي حق أخذ أجرة، إذا خليت أجير أعطي أجرة لهذا، نستأجر من يقوم بالعمل والذي يعمل يعمل بأجرة فنعطيه أجرة المثل. بالإضافة إلى وجود رواية صحيحة ذيك القاعدة يقول عمل المسلم محترم، أنا قال لي أنت وصي يعني راح يأخذ قسم من عملي، من عملي راح أصرفه على الأولاد وعلى حفظ مالهم وعلى تربيتهم، هذا عملي، عملي محترم أخذ أجرة عليه، هاي قاعدة ورواية صحيحة، رواية صحيحة يجب العمل، أما مجاني إذا مثل الدكتور، دكتور مواجب أن يكون في المجتمع دكتور وجوب كفائي، خب دكتور يعمل مجاني، يجب أن يكون في المجتمع مهندسين، خب مهندس يعمل لك مجاني، هو يجب أن يعمل لكن مو مجاني، هنا الوصي يجب عليه أن يعمل بالتنفيذ لكن مجاني ما حد يقوله، لاحترام عمل المسلم، هذا محترم العمل، أريد في مقابلة ماله، أريد واحد يقول له أنا ما أريد خمي خال أسقط أجرة المثل، أما من يريد أجرة المثل نعطيه، وروايات متعددة، انتبه الروايات هاي صحيح هشام بن الحكم في باب 72 مما يكتسب به الحديث الخامس، هاي الرواية طبعا هاي الرواية عبر عنها الخنساري صاحب المدار صاحب جامع المدارك الخنساري عند شرح على المدارك قال صحيحة، هي رواية هشام بن الحكم فيها علي بن السندي، لكن هذا علي بن السندي لم تثبت وثاقته. على كل حال عبر عنها صاحب جامع المدارك بأنها رواية صحيحة عن الإمام الصادق. قال سألت الصادق عمن يتولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه، قال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك. هي يأكل ما لحق عليك، يعني مو يأكل غدا وعشاء، يعني ما له أجرة، ما هي أجرته؟ أجرة مثلا نقول فلان أكل البيت، أكل البيت يعني شنو؟ يعني أخذه هنا يأكل، يعني يأخذ الأجرة. لما نقول فلان غصب البيت، غصب البيت عبر أكل البيت، هو مو أكل أكل يعني يتغدى يتغدى البيت يتغدى به، لا أكل يعني أخذ قيمته. والقرينة أن المراد يأكل يعني يأخذ أجرة. القرينة جواب الإمام، قال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر، ما قال من الأكل، من الأجر. فالمراد من الأكل هناك هو الأجر من لهم، فليأكل بقدر ذلك، يعني فليأخذ الأجر بقدر ذلك. هذه الرواية صحيحة أنه هذا الوصي يشوف غيره قد يأخذ بهذا العمل إذا عمله للغير، قد يأخذ بقدره. أنا قاعد أعمل للأولاد الصغار، غيره قد يعمل إذا عمل هذا قد يأخذ أجر، هو هم يأخذ بقدره. أي هذا صاحب المدارك، صاحب جامع المدارس. اي نعم صحيح، ولذلك احنا نبهنا قلنا هاي يسموها صحيحة هشام، صاحب الخون ساري رحمة الله عليه صاحب جامع المدارك قال صحيحة لكن فيها مجهول، ولذلك احنا توقفنا نبهنا على ذلك. ثالثا اكو دليل اخر غير القاعدة وغير هاي الرواية التي يقال انها صحيحة، الآية القرآنية انتبه، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، هذا خطاب إلى الأوصياء الذي الميت خلاهم أو لا، خطاب لكل الناس، ابتلوا اليتامى، ذوي اليتامى كلهم تحفظون أموالهم وتربوهم تربية صالحة، وابتلوا اليتامى إذا ما أوصى يلا ياهم منكم، إذا كان مثلك يا ابن بزيع ومثل عبد الحميد فلا بأس يقوم بأمر الأولاد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني صاروا بالغين وراشدين، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني تأكلون أموالهم بالإسراف والمبادرة، لا تأكلوها. ومن كان غنيا من دول الذي يحفظ أموال فليستعفف، يعني لا يأخذ أجرة، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ أجرة بالمعروف. إذن هاي الآية سوت لنا مشكلة، هاي الآية تقول الغني لا يأخذ أجرة، الفقير خلي يأخذ الأجرة بالمعروف، بينما القاعدة ايش قالت القاعدة الأولية؟ عمل المسلم أحسن، غني كان أو فقير الحق يأخذ أجرة على عمله. والرواية اللي عبر عنها صاحب جامع المدارك بأنها صحيحة هم قالت يأخذ الأجرة غنيا كان أو فقيرا، هاي الآية خليها أكو روايات أخرى. نعم هاي ثلاث أدلة جبنا، قاعدة وصحيحة هشام على مبنى صاحب جامع المدارك والآية القرآنية. طبعا هاي الآية القرآنية جاء في تفسيرها موثق سماعة، انتبه موثق سماعة جاء في تفسير الآية، من كان يلي شيئا لليتامى، هاي موثق سماعة قاعد تشرح الآية، من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، ما عنده أموال يأكل بها، محتاج وخلوه وصي لا يخلوه يشتغل، وهذا هنا أجي صار وصي ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، هذا الوصي شو يسوي؟ يعني يطالب بديونهم إذا كان يطلبون غيره، يعني أبوهم يطلب ناس مات، من الذي يطلب الناس؟ هم ذولا صاروا. فهذا الوصي يتقاضى أموالهم، يعني يطالب بديونهم التي هي في ذمة الناس. هذه اللي شغل يروح يطالب بيه، فلان بالبصرة، فلان ببغداد، يروح وراء يسأل عنه، يقضي يومين ثلاثة. هذا الوصي يطالب بديون اليتامى التي في ذمة الناس، وهو يتقاضى أموالهم ويقيم في ضيعتهم، ما يروح يشتغل، يقعد يربيهم، يصلح أمرهم. فليأكل بقدر ولا يسرف. هاي الرواية فسرت الآية، وهو محتاج يعني فقير. فأيدت الآية، الآية إذا محتاج خلي يأخذ بقدر، إذا ما محتاج لا يأخذ، يعني الغني لا يأخذ. هاي الرواية أيدت الآية. وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه، يعني هذا شغله ما يستوجب أنه يعمل عملا يأخذ به الأجرة، ما لا يأخذ أجرة، فلا يرزأن من أموالهم شيئا. يرزأن شنو يعني؟ لا يأخذ من أموالهم شيئا. هذا فد وصي عملا ما إلى أجرة، يعني لا يقيم بأجرة عند الناس. هذا عمل صحيح ووصي، أموالهم خلاها في مضاربة، خلاص هم في مع أولاده في مدرسة معينة، أولادهم صغار، هذا عمل ما أخذ منه وقت زايد، لا يأخذ أجرة، إنما يأخذ أجرة إذا كان عمله يؤخذ في مقابله أجرة. أكو بعض الأعمال لا تؤخذ في مقابلها أجرة، مثلا في مسألة الربا أكو كلام يتكلمون به، أنه أنا من أدينك أخذ أجرة على الدين، أقرضتك هذا المال لمدة 6 أشهر على أن ترجع لي نفس المبلغ، خب ترجمت، أخذ أجرة على الإقراض، هو هذا له أجرة عرفا، أقرضتك هذا المال لمدة 6 أشهر هذا عليه أجرة. بعض الناس بل يأخذ أجرة على الإقراض، يريد يسوي ربا لكن بطريقة بائسة، هذا عمل ما بي أجرة. عمي الأعمال بعضها ما بي أجرة، سألت سلم عليه، إذا تأخذ مني أجرة سلمت علي، هذا عملك ما بي أجرة، سلام عليكم، أنا أقول لك عليكم ما بي أجرة. مو كل عمل يأخذ عليه أجرة. فهنا إذا كان الوصي عمل في حفظ أموال اليتامى دخلها في المضاربة وخلاها، إجا واحد اتفق وياه وسجلها بالدفتر، وذاك مأمون وفهمان، لا أولادها يا أولادي أنا الوصي، هنا أنا أجرة أخذ 300,000 دينار، 250 دولار، هذا العمل ليس له أجر. فلذلك الرواية تقول أولا رواية إيش قالت؟ قالت يأخذ أجرة إذا محتاج، خصصتها بالفقير، وعمل يستوجب أجرة. وأما إذا عمل ما يستوجب أجرة، لا يرزعن من أموالهم شيئا، يعني لا يأخذ ولا يأخذ من أموالهم شيئا. رزأ لا يرزق يعني لا ينقص، رزق يعني نقص. لا أرزق من أموالهم درهما يعني لا أنقص من أموالهم درهما. هذه رواية هم أيدت الآية. أكو رواية صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق أنه سئل عن قول الله عز وجل فليأكل بالمعروف، وهي هي هم في تفسير الآية فليأكل بالمعروف، هنا قال المعروف هو القوت، قوت يعني يأخذ ما يتقوت به مقابل عمله، يعني هذا عمله صار في حفظ أموال اليتامى والمتاجرة به وفي تربية الأولاد، يأخذ ما يقابل عمله. صحيحة أبي صباح الكناني هم في تفسير الآية. قال الصادق: فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، يعني المال قليل ما يستوجب عمل، فلا يأكل شيئا. طيب هنا شو نسوي؟ احنا عندنا فرد مشكلة هنا صارت. هنا الآية قالت إذا محتاج يأخذ أجرة، غني لا يأخذ أجرة، ما محتاج شو نسوي؟ الآية القرآنية وبعض الروايات التي فسرت الآية فصلت بين الغني فلا يأخذ من أموال اليتيم أجرة المثل، وبين الفقير الذي يعمل لهم ولعمله أجرة فله أجرة المثل. نجي نقول القاعدة والرواية الأولى التي قال عنها صاحب جامع المدارك أنها صحيحة، القاعدة والرواية الأولى قالت بجواز أخذ أجرة المثل مطلقا للوصي. العامل والوصي غنيا كان أم فقيرا، هذه القاعدة لاحترام عمل المسلم. والرواية هم قالت إذا قلنا أنها صحيحة، تجي للآية القرآنية تشوفها مفصلة. الجواب بلي ها الآن 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 نقول القاعدة والروايات، الرواية التي قال عنها صاحب جامع المدارك أنها صحيحة، هاي تكون قرينة أن يأخذ أجرة غنية، كانت قرينة على أن نحمل كلمة فليستعفف اللي هي أمر نحملها على استحباب فنصرفها عن ظاهرها. فليستعفف، سيستعفف وجوبا أو استحبابا؟ أمر مو أمر ظاهر الوجوب ويحتمل الاستحباب بقرينة احترام عمل المسلم. والرواية التي تقول له حق أن يأخذ أجرة سواء كان غنيا أو فقيرا، بهذه القرينة نحمل هذا الأمر على غير ظاهره، نحمل على الاستحباب. يعني إذا كان غني يستحب أن لا يأخذ أجرة، انحلت المشكلة، انحلت المشكلة. إذن كل وصي إذا كان لعمله أجرة له حق أن يأخذ الأجرة غنيا كان أو فقيرا. قاعدة قاعدة احترام عمل المسلم، والرواية التي تقول أنه له حق أن يأخذ أجر مقابل عمله غنيا كان أو فقيرا، تلك الرواية ما فصلت، الآية فصلت وبعض الروايات فصلت. يعني له حق أن يأخذ غنيا كان أو فقيرا، مو الآية تقول إذا كان غني ما له حق يأخذ. لا لا لا، هنا القرآن بأمر والأمر ظاهره الوجوب فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، أي ظاهره الوجوب. إذا أكو أدلة تقول له حق أن يأخذ الأجرة غنيا كان أو فقيرا، هاي تجعل أن نحمل فليستعفف على غير الوجوب وهو الاستحباب، لأنها تنسجم مع الاستحباب. إيه؟ لا مو منافي، ليش؟ هذا يقول أجرته إذا كان محتاج. الأجرة ها إيه؟ ذاك يقول أجرة له حق أن يأخذها، يقول أجرة إذا كان فقيرا. على كل حال ماكو دلالة، مورد واحد الأجرة استحقها أو ما استحقها. القاضي قلت استحقها غني أو فقير، الرواية قلت استحقها فقير أو غني، هاي الآية تقول لا إذا غني ما تستحق، هاي ما تستحق، نحملها على غير ظاهرة، يعني يستحب أن لا تأخذ أجرة. طبعا أكو قول ثاني، القول الثاني في هاي المسألة، وهو القول الثاني يأخذ قدر الكفاية مو أجرة المثل، الوصي يأخذ قدر الكفاية مو أجرة المثل، شقد يكفي يأكل، يأخذ قدر الكفاية مو أجرة المثل. أكو قول ثالث يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية، هذا القول الثاني باطل، يأخذ قدر الكفاية. لماذا؟ قد يكون قدر الكفاية أكثر من أجرة المثل، أجرة المثل $100 يأخذ، قدر كفاية هذا يأكل $300 بالشهر يأكل، هذا واحد متنمق يأكل أشياء جيدة يومية، لحم يوم الأربعاء سمك، $300 بينما وجدت ذنبية نعطي قدر كفاية، هذا قد يكون ظلم علما للأولاد. قدر الكفاية قد يكون هذا الوصي، وإذا هذا مصرفه $1,000 في الشهر ايش نسوي؟ هو عمله كله $100 نعطي 1000، هذا باطل. ثانيا أقل الأمرين، هذا هم مثلا هذا أقل الأمرين هم يختلف بالأشخاص، هذا مو محدد مو مضبوط. إذا هذا القول الثالث أما بدليل أم ضعيف. إذا القول الأول يأخذ مقدار عمله غنيا كان أو فقيرا، والآية نحملها على الاستحباب، يستعفف إذا كان غنيا.